السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سلسلة محاضرات آداب طالب العلم، وهي من ضمن محاضرات الأكاديمية الإسلامية العالمية المفتوحة، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وأنتم أيضا أيها الطلاب أهلا بكم وسهلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتعلم العلم النافع وينتفع به علم عملا ودعوة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. أما بعد معشر الأحباب، كنا في محاضرات سابقة تكلمنا عن شيء من آداب طالب العلم أو آداب المتعلم، فضلا عما ذكرناه قبل ذلك من موضوعات. وهذه الآداب التي نتحدث عنها ونتكلم فيها هي كما ذكرها بدر الدين ابن جماعة رحمه الله في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، ذكر من ذلك آداب المتعلم. وآداب المتعلم صنفها تصنيفات، منها وهو ما انتهينا منه آداب المتعلم في نفسه، وهي التي عرضناها في محاضرة أو في محاضرتين سابقتين. آداب المتعلم في نفسه لن نقف عندها كثيرا، ولكن فقط أحببت أن أعرضها عرضا، يعني مجرد التذكير بما سبق لنتابع الحديث بإذن الله تعالى حول بقية الآداب في تصنيف في صنف آخر من أصناف الآداب. ذكر الأول من آداب المتعلم في نفسه أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق. قال الثاني حسن النية في طلب العلم. الثالث أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل. الرابع أن يقنع من القوت بما تيسر إن كان يسيرا، ومن اللباس بما يستر مثله. الخامس أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره. السادس أكل القدر اليسير من الحلال. وقلنا هذا الجملة على قصرها فيها أدبان، وأولهما مر والثاني يعني تأكيد له وتخصيص لقدر اليسير من الحلال. السابع قال أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وفي جميع ما يحتاج إليه. الثامن قال أن يقلل استعمال المطاعم التي هي من أسباب البلادة وضعف الحواس، وكذلك ما يكثر استعماله البلغم المبلد للذهن. قال التاسع أن يقلل نومه ما لم يلحق ضرر في بدنه وذهنه. والعاشر قال أن يترك العشرة فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم ولا سيما لغير الجنس، يعني لغير الجنس الذي ليس من نوعه. فهذه كلها آداب جميلة إذا تأدب بها طالب العلم كانت معينة له بعد الله سبحانه وتعالى على تحصيل العلم ونمائه وبركته والعلم والعمل به. دعونا ننتقل إلى صنف آخر من الآداب التي ذكرها بدر الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى في هذا الشأن. إذن هناك آداب للمتعلم في نفسه، وهناك آداب للمتعلم مع شيخه، وهذه الآداب الشاشة فصلت هنا. نعم آداب المتعلم في نفسه انتهينا منها، ثم بعد ذلك آداب المتعلم مع شيخه وأستاذه. إذن هذا صنف جديد من الآداب المهمة التي ينبغي أن يتعلمها أو أن يعمل بها ويتأدب بها من طالب العلم. دعونا نعرض هذه الآداب. يقول بدر الدين بن جماعة رحمه الله: وهي 13 أدبا. طيب، الأول، واحد تكرما يقرأ لي الأول من هذه الآداب. نعم، تفضل.
وهي 13 أدبا. الأول، أنه ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله فيما يأخذ عن العلم أمره.
نعم،
ويكتسب حسن.
معلش، أعيد القراءة مرة ثانية لعل الصوت لم يكن واضحا قبل ذلك. خذ اللاقط الآخر، أعطنا اللاقط الآخر. نعم، تفضل.
الأول، أنه ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله فيما يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه وليكن.
بارك الله فيك. إذن هذا وش المقصود؟ مقصود به أن طالب العلم، طبعا الكلام هذا ينصرف على إيش؟ ينصرف على طالب العلم الذي له إمكانية أن يختار شيخه، صح ولا لا؟ يختار شيخه. لكن في التعليم النظامي في كثير من الأحوال لا يستطيع الطالب أن يختار أستاذه أو يختار شيخه. لكن في حال أنه لدى طالب العلم أو لدى المتعلم إمكانية في أن يختار يتعلم على هذا ولا على هذا ولا على هذا ولا على هذا، فمن الأدب، من الأشياء التي ينبغي ألا يغفل عنها، أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه، بمعنى أن يختار شيخه، أن يختار شيخه، أن يختار أستاذه. إذا كان عنده أكثر من خيار، إذا كان عنده أكثر من اسم، إذا كان هناك يعني هناك أكثر من شيخ أو أكثر من أستاذ بإمكانه أن يتعلم على هذا أو يتعلم على هذا أو يتعلم على هذا، فليقول هنا في هذا الأدب، يقول بدر الدين الجماعة: يستخير الله. والاستخارة هنا طبعا اللي هي يعني اللي كما ذكر صلاة الاستخارة، يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكتب له ما فيه الخير في هذا الأمر، بأن يختار يعني الأصلح له في تعلمه من هذا الشيخ أو من هذا الشيخ أو من هذا الشيخ. قال: ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه. في نقطة مهمة هنا، وهي أن الشيخ فقط ليس ملقنا للعلم فحسب، بل إن المتعلم يتلقى منه العلم ويتلقى منه الأدب والخلق، أليس كذلك؟ إذن جدير بالمتعلم أن يجتهد باختيار معلمه واختيار شيخه وأستاذه، وهو ذلك الذي سيتعلم منه العلم ويتعلم منه أيضا الأدب والأخلاق. إذن لاحظ، يقول ذاك: وليكن إن أمكن، يعني وليكن، من هو الذي يكون؟ الذي يكون هو الشيخ، هو الأستاذ، هو المعلم. إن أمكن، طبعا قد لا يتيسر على كل حال، ولكن المسألة على قدر الإمكان يختار يعني من المتيسر له من هو أفضل ومن هو أكمل في خلقه ودينه وعلمه. يقول: وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته، ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما ولا يرغب الطالب في زيادة العلم ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. صراحة كلام جميل. يعني لو جينا نتأمل في بعض هذه الفقرات وبعض هذه الجمل نجدها يعني في غاية الروعة. وليكن ذلك المعلم وذلك الشيخ الذي اختاره التلميذ واختاره الطالب له طالب العلم لمن كملت أهليته، أهليته في العلم وفي الخلق والأدب، ثم بعد ذلك يذكر نماذج تحققت شفقة دبار. كل هذه يعني نماذج من أخلاق المعلم مع نفسه ومن أخلاقه مع من؟ مع تلاميذه وطلبته، من شفقة ورحمة وحرص وغير ذلك. أضف إلى ذلك أضاف إليها وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. يضاف إلى ذلك هناك فيه سعة علم وفيه حسن خلق، ويضاف إلى هذا كله حسن التعليم. حسن إيش؟ التعليم، لأن العلم وحده يحتاج في التعليم إلى أسلوب حسن. إذا كذلك الأسلوب الحسن يؤدي إلى الفهم الأكثر، يفهم الطالب فهما جيدا ويكون أدعى لانتباه الطالب مع أستاذه ومع شيخه ومعلمه، ويكون أدعى للأخذ عنه والقبول منه. قال ولا يرغب، هنا فيه تنبيه. لا يرغب يقصد الطالب اللي هو طالب العلم، لا يرغب يعني أنه لا يقصد في زيادة العلم في نقص في الورع. يطلب زيادة العلم مع نقص إيش؟ في الورع أو الدين أو عدم خلق جميل. يعني لا بد أن يحرص على زيادة العلم من ناحية، وعلى زيادة الخلق والدين من ناحية أخرى. أظن الأدب هذا واضح وبين وهو من المهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتأدب بآداب طالب العلم. طيب يضيف إلى ذلك أقوال بعض السلف، فعن بعضهم أنه قال هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وليحذر اللي هو يحذر، من المقصود به؟ اللي هو المتعلم وطالب العلم. وليحذر من ماذا؟ يحذر من التقييد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين. هنا تحذير من بدر الدين والجماعة لطالب العلم، يقول لا يقصد أنه يروح يتعلم من الناس المشهورين في العلم والناس البارزين اللي لهم ذكر عند الناس فحسب، بس لمجرد الذكر علشان والله يكتب في سيرته أو يكتب أو يقول للناس أنا تعلمت عند فلان تعلمت عند فلان من الناس المشهورين. وقد يكون في بعض غير أو في غير المشهورين من هو خير منهم، ليس كذلك؟ قد يكون فيهم ناس غير مشهورين ولكنهم أكمل علما وأكثر ورعا وأحسن خلقا من غيرهم من المشهورين، صح ولا لا؟ إذا ليست العبرة بالشهرة، ولكن العبرة بإيش؟ بالأهلية. والأهلية كما مر معنا قبل قليل، الأهلية في ماذا؟ في كمال العلم وكمال الدين وكمال إيش؟ الخلق. طيب قبل هذا يقول وليحذر من التقييد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين، فقد عد الغزالي وغيره ذلك من الكبر. يعني اللي يبيعتني بالأخذ على المشهورين فحسب، ولا يلتفت للناس اللي ما لهم شهرة ولا لهم ذكر بين الناس، عده الغزالي وغيره من الكبر. أن الطالب متكبر بهذا من أجل أن يفتخر به على غيره، وجعله عين الحماقة، لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر بها، ويتقلد المنة لمن ساقها إليه، فإنه يهرب من مخافة الجهل كما يهرب من الأسد، والهارب من الأسد لا يأنف من دلالة من يدله على الخلاص كائنا من كان. طالب العلم محتاج إلى العلم كمن يهرب من الأسد، طالب العلم يهرب من الجهل، فهو بهذا يتعلم العلم ويهرب من الجهل ولو كان على يد غير مشهور. واضح؟ طيب نأتي بعد ذلك إلى جزء الأخير في هذا الأدب. فإذا كان الخامل ممن ترجى بركته، ممن ترجى بركته، كان النفع به أعم والتحصيل من وجهته أتم، وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا إلا إذا كان الشيخ من إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب. يعني ليست العبارة بالشهرة أو الخمول، يعني الشهرة أو عدم الشهرة، ولكن العبرة بإيش؟ العبرة بمن يتعلم منه بشكل أكثر، بمن ترجى بركته في العلم والخلق والأداب. طيب تعالوا بنا بارك الله فيكم ننتقل إلى الأدب الثاني، نسمع مشكورين منكم قراءة يعني هذا الأدب. تفضلوا. واحد يأخذ السلاقط، أظنه عندكم في الخلف هناك، تفضل.
أي ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره.
نعم،
بل يكون معه
بس بارك الله فيك. يعني ما بعده هو توضيح لذلك. الثاني الذي هو الأدب الثاني من آداب طالب العلم مع شيخه وأستاذه، أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره. طبعا لابد أن نعرف أن الانقياد للرأي وعدم الخروج عن التدبير عن الرأي والتدبير هو بما فيه مصلحة وبما فيه منفعة لطالب العلم. فأن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره بل يكون معه. طبعا هناك مثال كالمريض مع الطبيب الماهر. بالمناسبة يعني هو ضرب هذا المثال، طبعا ضربه بدر الدين بن جماعة رحمه الله في ذلك الوقت، وهذا أيضا محسوس ومشاهد حتى في زماننا هذا. الإنسان المريض اللي يحس بمرضه إحساس شديد ومتألم من ذلك المرض ومتألم منه، إذا ذهب إلى الطبيب وقاله الطبيب من أجل أن تشفى لابد أن نعطيك كذا ونعطيك كذا ونعطيك كذا ونعطيك كذا، إذا كان يريد الشفاء ألا يسلم أمره للطبيب؟ بأن الطبيب طبعا قد يخطئ، لكن ثقة بهذا الطبيب هو يسلم أمره له، صحيح ولا لا؟ هكذا يجب أن يكون يعني طالب العلم مع أستاذه وشيخه، من باب الثقة به سلم له أموره. طبعا الأمور متعلقة بالتعليم وبالحصول على المعلومة وفهمها، ليس طبعا في كل الأمور. ثم بعد ذلك قال فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يعتمده ويبالغ في حرمته، يتقرب إلى الله تعالى بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز. لكن كل ذلك يجب أن يندرج تحت طاعة الله سبحانه وتعالى، تحت ما فيه مصلحة تحت ما فيه منفعة لمن؟ للمتعلم. طيب، وخضوعه له فخر وتواضعه له رفعة. ويقال إن الشافعي رضي الله عنه عوتد على تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. الشافعي رحمه الله قدوة في طلب العلم، قدوة للعلماء وقدوة لطلاب العلم، قدوة لطلاب العلم في سلوكه ومنهجه، في تحصيله وطلبه، في تواضعه، في احترامه لمشايخه، في تقديره وإجلاله لهم، وهو قدوة للعلماء في ورعه وزهده وتقواه ودعوته إلى الله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وعمله بعلمه إلى غير ذلك. طيب، أخذ ابن عباس أيضا هذا مثال آخر من تواضع طلبة العلم لمعلميهم ومشايخهم مهما كان مكانة طالب العلم. قد يكون طالب العلم يعني أعلى نسبا من الشيخ، قد يكون أكثر مالا من الشيخ، قد يكون ذا منصب وجاه يعني أكثر من الشيخ، لكن العلم له مكانته وله منصبه وله رفعته وله جلالته وقدره. أخذ ابن عباس رضي الله عنهما مع جلالته ومرتبته بركاب زيد بن ثابت. ابن عباس، ومن هو ابن عباس؟ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن. مع مكانته أخذ بركاب زيد بن ثابت الأنصاري وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وقال الإمام أحمد بن حنبل لخلف الأحمر: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منهم. الله أكبر، هذا هو التواضع للمشايخ، وهذا هو التذلل. من أجل إيش؟ لا من أجل شخصياتهم، ولا من أجل أنسابهم ولا أحسابهم، ولا من أجل أموالهم، ولكن من أجل ما لديهم من العلم والتقوى والورع والزهد. قال الغزالي: لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع. قال: ومهما أشار عليه شيخه بطريق في التعليم فليقلده وليدع رأيه، لأن أحيانا قد يرى الطالب أمرا والشيخ يرى أمرا آخر بخلافه. مش الأولى؟ الأولى ماذا؟ أن يترك رأيه ويأخذ برأي شيخه، لأنه أكثر منه علما وأكثر منه تجربة وربما أكبر منه سنا، فبالتالي هو أدرى من ويعني أدرى بمصلحته منه. أحيانا قد يكون طالب العلم مبتدئ، وقد يكون شابا متحمسا، تأخذه أحيانا للحماسة إلى أمور قد لا تحمد عقباها، فيكون الشيخ هو الموجه له وهو المعلم والمربي وهو الذي يدله على ما فيه مصلحة. قال: وليدع رأيه. وقد نبه الله تعالى على ذلك في قصة موسى والخضر، هذه فيها مثال على يعني أخذ موسى عليه السلام أخذ من الخضر، مع أن موسى كان يرى شيء، لكن الخضر يرى شيء آخر، حتى وموسى لا يعلم عاقبة الأمر حتى بين له بعد ذلك الأمر. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. طبعا القصة معروفة، والسؤال والحوار اللي بينهم كان معروف، ماذا كان في الأول، ماذا كان في الثاني، ماذا كان في الثالث، ثم ماذا كانت النتيجة، ماذا كان رأي موسى وماذا كان رأي الخضر بعد ذلك. إلى آخره. طيب نتجاوز هذا إلى الأدب الثالث من آداب المتعلم مع من؟ مع شيخه وأستاذه. طيب نريد أن نسمع منكم، بارك الله فيكم، تفضل يا أخ محمد، تفضل.
الثالث أن ينظره بعين الإجلال ويعتقد فيه درجة الكمال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. قال الشافعي،
بارك الله فيك، أن ينظره بعين الإجلال يعني يقدره ويجله ويحترمه ويكون في نفسه منه هيبة، يكون في نفسه منه إيش؟ منه هيبة وتقدير وإجلال. يقول الشافعي رحمه الله، يقول كنت أصفح الورقة بين يدي مالك، طبعا مالك شيخ الشافعي، صفحة رقيقة أو رفيقة هيبة له لئلا يسمع وقعها. سبحان الله، الله أكبر، ورقة الكتاب معه، عشان يتصفح الكتاب يتصفح بشكل إيش؟ يعني بهدوء، من أجل ماذا؟ يعني خشية من أن يزعج مالك، لا يريده أن يسمع حتى إيش؟ حتى صوت قلب الصفحة. وذلك بمن يرفع صوته أو يتكلم بأمور أو يحدث أمورا تكون مزعجة حقيقا للأستاذ أو الشيخ. رحم الله الإمام الشافعي ورحم الله مالكا، فقد علمونا آدابا جليلة، وعلمونا كيف يتعلم العلم، وعلمونا كيف يعمل بالعلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته. قال: وقال الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. ما هو فقط في الحلقة ولا في الدرس، حتى خارج الدرس، يقول شرب الماء ما اجترأت أشربه والشافعي ينظر إلي، ليش؟ هيبة له. الله أكبر، الله أكبر. ولقد ضرب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا مع أستاذهم ومعلمهم وشيخهم ونبيهم، من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، فقد كانوا أكثر هيبة له، وكانوا أكثر إجلالا وأكثر تقديرا له عليه الصلاة والسلام. طيب خذ الآن مثال، يعني معاكس أو مثال الضد. وحضر بعض أولاد الخليفة المهدي عند شريك، فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه شريك، ثم عاد فعاد شريك بمثل ذلك، قال: تستخف بأولاد الخلفاء؟ قال: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن يضيعه. يريد أن يعلمه الأدب، يريد أن يعلمه كيف يحترم العلم. يعني جاء ابن الخليفة يرى نفسه أنه ابن الخليفة، فلما جاء عند الشيخ لم يبدي يعني الهيبة للشيخ، ولم يبدي له الوقارة، بل استند على الجدار يعني كأنه غير مبال، وسأل الشيخ عن حديث، لكن الشيخ لم يجبه، أعاد السؤال والشيخ لم يجبه، ويعني علل ذلك، قال بأنه لا يريد أن يهين العلم، لأن طالب علم جاي بهذه الطريقة يستند على الجدار ويسأل، ما يكون طالب العلم بهذه الصورة. طيب، وينبغي ألا يخاطب شيخه بتاء الخطاب، يعني يقول أنت يعني قصد شيخه، لا، هذا ليس من الأدب، ها؟ خطابها وكافه، ولا يناديه من بعد يقول يا شيخ يا شيخ، بل يقول يا شيخ ويا أستاذي، يعني عن قرب وبلطف وبأدب، يعني النداء يكون بصحبة أو بألفاظ تناسب أشدالك الشيخ، يا شيخ يا أستاذ يا معلم يا كذا، من هذه الألفاظ. قال الخطيب يقول يعني أيضا صيغ أخرى، أيها العالم أيها الحافظ ونحو ذلك، وما تقولون في يعني مثلا يقول له أيها الشيخ أيها العالم أيها الحافظ، ما تقولون في كذا، يعني كان يسأله ما تقولون في كذا، لما يقول أيها الشيخ أيها الحافظ ما يقول أنت أنت ما تقول في كذا، يعني هذا من قلة الأدب مع الشيخ ومع الأستاذ، وما رأيكم في كذا وشبه ذلك. ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه، كقوله شيخ أو أستاذ، أو يعني مثلا يريد أن يتحدث عن شيخه في غيبته غير موجود، شيخه مثلا لنفرض اسمه محمد، قال والله محمد قال لنا اليوم كذا، هل هذا مناسب باسمه مجردا، ولا أيهما أو أحسن يقول والله قال شيخنا محمد كذا، أفادنا شيخنا وأستاذنا محمد بكذا، يعني في فرق هنا في أدب. أما لما يقول الله قال محمد سمعت محمد يقول اليوم محمد أعطانا درس، هذا من قلة الأدب في ذكر الشيخ، وهذا يعني يشعر بشيء من الجلافة والغلظة عند المتعلم. طيب بعد ذلك ننتقل إلى الأدب الرابع. الأدب الرابع نريد يعني واحدا منكم تكرما يعني يقول لي أو يذكر لي هذا الأدب.
الأدب الرابع أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله. قال شعبة: ما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه.
نعم بارك الله بك. أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله، أكيد الشيخ والمعلم له فضل كبير على من؟ على المتعلم. طيب تصوروا شخص أعطى شخصا آخر لنقول 100,000 ريال، أعطاه إياه هدية وقبلها ذلك المعطى، ألا يكون ذلك المعطي له فضل على المعطى؟ ألا تكون هذه الهدية سببا في التقدير والإجلال والاحترام غالبا؟ نعم. طيب فما بالك بمن يعلمك ما هو خير لك في دينك ودنياك؟ فما بالك بمن يعلمك أمرا تكون سعادته في دنياك، وتكون سعادتك به في دنياك، وتكون نجاتك به في أخراك، أيهم أفضل وأيهم أكثر فضلا وأيهم أحق إجلالا واحتراما، ذلك الذي أعطى مالا أو ذلك الذي علم علما؟ لا شك أن الذي علم علما أفضل ممن أعطى مالا ولو كثر المال، والله ولو أن المال بالملايين ما يسوى تعليم أمر واحد من أمور الدين يسعد به الإنسان، أو على الأقل نقول يرتقي به درجات أو يحصل به حسنات، فخير الدنيا أولى من خير الآخرة. وتعرفون كما ورد الحديث ركعتين يركعهم الإنسان خير من الدنيا وما فيها، ركعتين وش هي؟ أمر يسير ولكنها خير من الدنيا وما فيها. قال: ومن ذلك أن يعظم حرمته ويرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. أحيانا قد يذكر ذلك الشيخ بالغيبة، صح ولا لا؟ والطالب موجود، فيجب عليه أن يرد تلك الغيبة وأن يدافع عن شيخه، فإن عجز فلا يجلس في ذلك المكان، بل عليه أن يقوم ويترك ذلك المجلس الذي يغتاب فيه شيخه. طيب، وينبغي أن يدعو له مدة حياته ويرعى ذريته وأقاربه بعد وفاته. طبعا كل شيء حسب الظروف، حسب المستطاع، اتقوا الله ما استطعتم. قد لا يتيسر الإنسان مثل هذا، لكن هذه أمور ونماذج يضربها يعني يضربها بدر الدين الجماعة، يعني لمن أراد أن أو من قدر على أن يعمل بشيء منها ندعو له في حياته. مسألة الدعاء، الدعاء في الحياة أمر ميسر ولا يعجز عنها الإنسان. فالإنسان المؤمن يعني دائما يدعو لنفسه، يدعو لوالديه، يدعو لمشايخه وأساتذته، يدعو لزملائه، يدعو لأقاربه، يدعو لجميع المسلمين. لكن من المهم أن يخصص شيخه بشيء من الدعاء طول حياته، لأنه يعني إذا تأمل فضله عليه فإن فضله عليه كبير، علمه ذلك العلم النافع الذي يؤدي به إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، فجدير أن يرد له شيئا من حقه، ومن ذلك أن يدعو له ما استطاع. ثم قال: ويتعمد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه، ويسلك في السمت والهدى مسلكه، أي يقتدي به في مسلكه الحسن، يقتدي به في مسلكه، ويراعي في العلم والدين عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته، طبعا بما فيه مصلحة له، وبما يعني ينفعه في دينه وآخرته. ويقتدي بحركات وسكناته في عاداته وعباداته، ويتأدب بآدابه ولا يدع الاقتداء به، طبعا يكون حريصا على أن يقتدي به فيما فيه المصلحة. طيب، إذن نأتي إلى الخامس: أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه، أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته. طيب، أبي تكرما يعني واحد منكم يوضح لي هذا الأدب، ودي يعني أسمع منكم بعض الشيء. تفضل أخ محمد. نعم،
الأدب الخامس: أن يصبر على جفة تصدر من شيخه أو سوء خلقه، ولا يصد ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته.
نعم،
فالطالب الذي يطلب العلم من شيخه ولو وجد شيئا من شيخه فعليه يصبر، فصبره تجعله حتى يكون عالما مثله.
نعم، بارك الله فيك، كلام جميل. أيضا إذا فيها أي إضافة، إذا فيها أي إضافة يعني مثلا ولو تضربوا لنا بعض النماذج، إذا في إضافة أو نماذج يعني على هذه على هذا الأدب، تفضل.
لو قام الأستاذ بتأديب الطالب فعليه أن يصبر.
نعم، طيب أثابك الله. إذن تقول المعلم بشر، صح ولا لا؟ ما هو معصوم من الخطأ، قد أحيانا يجفو وقد يغلط على المتعلمين، صح ولا لا؟ سواء عليهم عامة أو على بعضهم بخاصة، وهذا يحصل وليس بغريب أن يحصل هذا من يعني من المشايخ. ففي المقابل من الآداب المطلوبة من طالب العلم أن يصبر على هذا، أن يصبر على هذا الأمر، يعني على ما يحصل من جفوة، على ما يحصل من خطأ، على ما يحصل أحيانا من يعني شيء. وبالتأكيد المعلم الناصح لن يكون قاصدا لإيذاء أحد، ولن يكون قاصدا للخطأ على أحد، ولكنه يجتهد، وليس كل مجتهد مصيب. فبالتالي لا تصده تلك الجفوة عن ترك الطلب وعن ملازمة الشيخ، بل يكون حريصا على استمرار مع شيخه وملازمته والأخذ عنه والتعلم من علمه والاستفادة من سلوكه ودينه. قال: ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، يعني يحملها على المحمل الحسن. يتأول قال: والله الشيخ ما كان يقصد كذا، الشيخ كان يقصد كذا، والله الشيخ لم يعني قد يكون مثلا أخطأ في العبارة، مثلا هذه قد تكون زلة لسان منه، وهكذا. يعني عموما أن يحمل هذه الأخطاء وهذه الأشياء التي تحصل منه يحملها المحمل الحسن، ويطلب لها العذر في نفسه. قال: ويبدأ هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والسفر. هنا تفيد بشيء، قال يعني إذا حصلت الجفوة وش يسوي؟ بمعنى كأن يعني صار الشيخ شوي جفى عليها وغلط عليه، يلوم نفسه هو، يقول قد أكون أنا الذي أخطأت، وقد يكون سبب جفوة الشيخ وغلظه علي هو ما صدر مني أنا من سلوك. فبالتالي علشان يزيل هذه الجفوة يبادر بإيش؟ بالاعتذار حتى يزيل هذا الشيء، واستغفر في نفسه أيضا لمغفرة ما وقع منه من زلات. والإنسان ترى أيضا بالنسبة للطالب أيضا غير معصوم، قد يخطئ الطالب خطأ يراه الشيخ، لكن الطالب أحيانا قد لا يرى نفسه أنه مخطئ، وقد يخطئ خطأ غير مقصود، والشيخ قد يظن أنه حصل منه شيء من ذلك فتحصل بسببه الجفوة. عموما يتهم نفسه ويتدارك ما كان سببا لتلك الجفوة، وينسب الموجب إليه ويجعل العتب عليه. طبعا ينسب الموجب يعني الشيء الحسن ينسبه لمن؟ للشيخ نفسه. الموجب الشيء الحسن يعني هذا منه، والتقصير والخطأ يعني يتهم به إيش؟ يتهم به نفسه. طيب ويقول أيضا: فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. وعن بعض السلف: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهل. من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في إيش؟ في عماية الجهل. ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. تعالوا شوفوا كلام ابن عباس رضي الله عنه ماذا يقول. يقول: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. عززت مطلوبا يعني عالما، عالما مطلوب، مطلوب لما لديه من العلم. وقال الشافعي رضي الله عنه: قيل لسفيان ابن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا أو يتركوك. فقال للقائل: هم حمقى إذا مثلك. إذا كانوا لن يصبروا على التعلم، إذا كان لن يصبروا على جفاء المعلم، طبعا لا ينبغي للمعلم أن يكون جافيا بغير حق. نعم، قد يكون الجفاء من أجل التأديب، تأديب الطلاب، من أجل مصلحة الطلاب ومصلحة العلم، نعم، لكن بغير حق ما ينبغي، وليس ذلك من آداب العالم. قال حمقى، إذا مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي، يعني لابد أن يصبروا ولو وجهوا بسوء خلق من سوء خلق من أجل أن يحصلوا ما ينفعهم، وإن حصل شيء من سوء خلق الأستاذ فذلك يعني بينه وبين ربه. طيب، قال وقال أبو يوسف رحمه الله خمسة يجب على الإنسان مداراتهم، وعد منهم العالم ليقتبس من علمه، يعني ينبغي مداراتهم. طيب، دعونا ننتقل إلى السادس. أعطوني مشكوري، من يتكرم مشكورا بقراءة هذا الأدب؟ ممكن تعطيه الأخوان اللي وراء، لأن في بعض الناس ما سمعنا صوته. تفضل.
الأدب السادس أن يشكر الشيخ على توفيقه على ما فيه فضيلة، وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة.
نعم،
أو على،
بارك الله فيك، يشكر الشيخ على أمرين مهمين، هما على توقيفه على ما فيه فضيلة، يعني على دلالته له على ما ينفعه وما فيه خير، هذه نقطة. النقطة الثانية، وعلى توبيخه على ما فيه إيش؟ نقيصة. أحيانا قد يكون في المتعلم شيء غير طيب، غير مرغوب فيه، خطأ معين، الشيخ نبهه على هذا الخطأ وبخه عليه. ففي المقابل فإن من آداب طالب العلم أن يشكر الشيخ على دلالته على الخير وعلى نهيه عن إيش؟ عن الأمور المخالفة أو الأمور التي ليست من باب الخير. مسألة واضحة هنا. قال أو قصور يعتريه، قال أو على كسل يعتريه، لأن أحيانا الكسل يعتري طالب العلم، فهنا يعني المقابل لابد الشيخ أن ينبه الطالب إليه. قال أو قصور يعانيه أو غير ذلك مما فيه إيقاف عليه وتوبيخه وإرشاده وصلاحه. توبيخ الشيخ للمعلم ليس ضررا، ولكنه إيش؟ مصلحة له ونفعا له في دنياه وفي أخرى. ويعد ذلك من الشيخ من نعم الله تعالى، ويعد اللي هو الطالب نفسه، ويعد ذلك من الشيخ من نعم الله تعالى عليه باعتناء الشيخ به ونظره إليه. كون الشيخ مهتم بالطالب، يعلمه ما ينفعه وينصح عما يضره، إذن هذا يدل على إيش؟ يدل على اهتمامه به، وهذا من نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. فإن ذلك أمثل إلى قلب الشيخ وأبعث على الاعتناء بمصالحه، يعني إيش؟ اللي هو الشكر، ليشكره يعني أطيب لقلب الشيخ، وأدعى لأن الشيخ يهتم به إيش؟ أكثر وأكثر. طيب، بعد ذلك وإذا أوقفه الشيخ على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت منه كان وكان يعرفه من قبل، فلا يظهر أنه كان يعرف. لو نبه على شيء ما يقول والله أنا عارف أن عندي هالشيء ده وأنا داري، لا، يسكت ويعتذر ويبادر بإزالة ما عنده. فنكتفي بهذا القدر من الآداب، ونستكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله. ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا